رأى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تشعرون والله حفاة عراة غرلا، يعني قلت كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وروى الطبري بسنده عن عائشة أنها قرأت قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقالت: يا رسول الله، يا سوءتان، إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، سئل بعضهم عن بعض، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم، يعني ما تقبلنا به عليكم في الدنيا، فشغلتم به عن الآخرة من الأموال والأولاد والخدم والخوال، يعني ما خولناكم من الناس، وراء ظهوركم يعني في الدنيا، ولم تحملوا منه نفيرا. يعني هذا إشارة لناس لم يعني يصرفون إلى ما يفيدهم في الآخرة، بل اشتغلوا به عن الآخرة. لقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبليت. وزاد في رواية: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. ثم قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في الربوبية والتحقيق العبادة. لقد تقطع بينكم، في قراءة أخرى بالرفع، لقد تقطع بينكم أي فمكم، فإن البين من الأسباب يستعمل للوصف ويستعمل للفتح. لقد تقطع بينكم والأصل يعني لقد تقطع ما بينكم، أي تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات. فذل عنكم ما كنتم تزعمون، أي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الأنداد والأصنام. فقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، والآيات في هذا كثيرة جدا. نستفي الليلة من هذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، شروع في بعض مدعاته الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته إثر تقرير شأن توحيده تبارك وتعالى. يعني بعد ما بين الله عز وجل وقرر في الآيات السابقة التوحيد، وحاد القرآن الكريم المشركين وفقدهم وأسفل سبهاتهم، شرع الله عز وجل هنا في بيان بعض المدعات ما اتبعه، و من المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته. وذلك بالتنبيه على أن المقصود الأعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدأ الأشياء وخالقها. فمن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة وهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولتعريف خطئهم في الإشراك الذي كانوا عليه. والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا مما سيأتي من الآن في قائلة. الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحبة عن النبات وخلق النواتة عن النخلة، بمعنى قوله تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، بمعنى فالق قولان، أحدهما أن فالق بمعنى فالق، والثاني أن الفلق هو السقط. أما القول الأول في فالق فهو أنه بمعنى فالق، يعني إن الله فالق الحب والنوى أي فالق الحب والنوى. هذا قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال الضحاك ومقاتل. قال الواحدي ذهبوا بثالث مذهب فاسد، يعني خالق. وأنكر الطبري هذا وقال لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. ونقل الأزهري عن الزجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بخلق، وكذا الفجد في القانون. قال الرازي الفتح هو الشق، الفتح هو الشق، وكذلك الخلق. فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معدوما مخرا ونفيا صرفا، والعقل يتصور من العدم غلة متصلة لم تراد فيها ولا انخلاف ولا انتقاص. فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخلي والتوهم شق ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده، وأخرج ذلك المخلق من ذلك الشق. فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفارق على الموجد والمبدع. فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بخلق، أو عن خالق بخالق. فهذا وجه القول الأول أن خالق الحب والنوى معنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن خالق معنى الشاق الذي يشق الحب والنوى. وإذا الخلق هو الشاق على القول الثاني، وفي معناه هو جهاد. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الحب عن السنبلة، خلق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة، وهو خير الحسن والسدي وابن زيد. قال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا أكبر. هذا الرجل الأول، يعني القول الثاني أن الخلق هو الشق، ومعنى الشق لي وجهين. الوجه الأول أنه خلق الحبة عن السنبلة وخلق النواة عن النخلة، أي نعم. أما الوجه الثاني فهو أنه خلق بمعنى إن الله خالق، يعني بالتأكيد بمعنى الشق، بمعنى الشق الذي يوجد في الحبل والنواة. حبة الشعير مثلا يوجد خلق ضمن الشق في الحبة نفسها، كذلك النواة كما كان في النواة الكم مثلا في الشق يقسم الحبة من الثاني. لكن ضعف هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نوى، الحب ما ليس له نوى كالحنطة والسعير والأرز. أما النوى فهو جمع نوى وهو الموجود في داخل التمرة، مثل نوى التمر والخوخ وغيرها. قال الرازي إذا عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطلة ثم مر به حجر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أكثرها شقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض المسماة بعروق الشجرة التي نعبر عنها بالجذور. وتحرير تلك الحبة والنواة سببا لكسار الشجرة الصاعدة في الهواء الشجرة الهابطة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب، ونجر الحقيقة الإمام الرازي كما نقل هنا الفجري كلاما جريعا جدا في كيفية يعني في عجائب الدنيا عند الله سبحانه وتعالى في خلق أو خلق الحد والنوى. والحقيقة كلام يعني في غاية الإبداع، لكنه نفسه يعني فقط من ضيق الوقت ألا يتيسر أن نمر على كل الوضع. لكن باختصار لا شك أن من يضرب علم الملف البوتلي فإنه يتكلم على أسرار وعجائب عظيمة جدا في خلق الحد والنوى. ونلاحظ هنا أن الرازي تماما كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة إعمال العقل البشري في التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون على مستوى الثقافة التي كانت في عصر هيل، هذا ما أكثر ما وصل إلى علم البشر في ذلك الوقت. لا شك أن الآن نجد من مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم المجاز، يعني ما يظهروه العقول. يعني الكلام هنا عن طبيعة إحدى السجرتين أن التوجه إلى أسفل هو المقصود بالجنوب، وطبيعة الجسد الآخر التوجه إلى أعلى وهو يصل منه السبع، واخذا منهما تقابل الهوي إلى عمق الأرض، ومع ذلك تولدت منها السبع التي تصعد في الهواء. فالحس والعقل يشهد لكون طبيعة تلك مدبر طبيعة أخرى، لكن استمعتها فعلمنا لذلك أن ليس هذا مقتضى الطبع والخصية، وإنما هو مقتضى الإيجاد والإبداع والتكوين والاختراع. يعني حتى لو أنك بلغت قبل الدخول مثلا أو حلم أو أي شيء، بقدرة الله سبحانه وتعالى معروف أن الجنود تنمو من جهة معينة، واضح من جهة معينة بينمو من جهة. لو أنك حتى وضعت الأرض مقلوبة بحيث ان المفروض ان الجذر يظهر الى اعلى، نجد ان الحلقه الحبه نفسها في قدره الله عز وجل يضعف سبع ضعف بقوه الله. كتاب التربه هي تعد وضعها بحيث الجذر يتجه الى اسفل والنبات يتجه الى اعلى. والعجائب في هذا كثيره جدا يعني. ايضا من هذه العجائب التي اشار اليها ان باطن الارض جرم كثيف قد لا تنفذ المسله القويه فيه. لو انك لديك بسكين حد وحاولت ان تغوص في داخل الارض ولم تكن يعني تربه طينيه لينه فيكون في مقاومه. ومع ذلك نجد هذه الجذور التي هي في غايه الدقه واللطافه، الجذور البسيطه هذه ومن غايه الدقه دقتها ولطافتها ولينها انك تجد هذه الجذور الثغرات الجذريه ودركتها بيدك فانها يعني تصير مثل الماء وكيف نفس الماء يليل في ذلك والتنزق مجرد ضغط الأطار عليها. ومع ذلك أنها في غاية الدقة وفي غاية المطافة تقوى بقدرة الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الأرض الصلبة والعمق في مواطن تلك الأجرام الكثيفة. فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية المطافة لابد أن يكون لتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولعل منكم من حج بالطريق البري رأى العجائب في سيناء، الجبال التي في سيناء فيها عجائب يعني مذهلة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف ترى النخيل تنوان نفس التنوان وغير التنوان، نخل خارج من أعماق صخر عتيق في غاية الصلابة والقوة، ومع ذلك نراك يعني الذكور العارية تجد النخل قد نبت من هذه الذكور، فلا يكون ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. ايضا من هذه العجائب انه يتولد من تلك النواه شجره، وهذه الشجره يحصل فيها طبائع مختلفه، فان خشب الخشبه له طبيعه مركوبه، وفي داخل ذلك الخشب جرم الخشبه، وفي وسط تلك الخشبه جسم رفع ضعيف جزءه العلم المكوس. ثم يتولد من ساق الشجره اوطانها، ويتولد من الاوطان الاوراق اولا، ثم الازهار، ثم الانوار جمع نوره اللي هي البراعم ثانيا، ثم الفاكهه ثالثا، ثم قد يحصل لفاكهة أربعة أنواع من الفجر لك الجوز. فالجوز من رأى منكم أيضا ثمرة الجوز تجد أن في الخارج يكون فترة منها الجوز الجوزة فترة غالبا إيه؟ لا أخضر، يكون فترة ميلة على الخارج يكون فترة خضراء، لكن هذه الثلاثة رأى أنك تتعامل مع من ثلاثة للفريق، يعني الجوزة طبعا بيشيلوا هذا الفجر. فالأول سبق أن يكون هذه الفترة يعني الخضراء، بعد ذلك الفتر الذي نراه نحن وهو الذي يزيد الخطر، ثم تحت هذه الفترة يعني ذلك الفتر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب، وتحته ذلك اللب، ثم ذلك اللب مشتمل على جرم كثيف وهو أيضا كالفتر، وعلى جرم لطيف وهو الدهن وهو المقصود الأصلي. فقيل بهذه الأجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكالها وطهومها تدلها يدل على ما نفسها تتعرض لمؤثرات واحدة، تتعرض في تربة واحدة متجانسة، ماء واحد يدخل ماء واحد، واضح، شمس واحدة، وهكذا الأعراض التي تؤثر عليها واحدة، ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من تمر وأنواع الفواكه التي يعني تذهب العقول إذا تدبرت وتفكرت ماليا في عدم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التنوع، ماء واحد، تربة واحدة، عوامل محيطة واحدة، ومع ذلك يخرج هذا حدوا، هذا حامضا، هذا في شكله مختلف ومتفاوت. ونوع الواحد يتفرع إلى أنواع كالقدر مثلا، لذلك إلا جنة على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا تدبير العناصر والطبيعة. كذلك نجد أحيانا الفواكه مختلفة، بعضها يكون الذكر في الداخل والفطر في الخارج كما في الزول واللوز، وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج وتكون الخطرة في الداخل كالخوخ والمشمش، وبعضها يكون النواة لها لذ كما في نوى المجلس والكوخ، وبعضها لا لذ له كما في نوى التمريك. بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قسم، بل يكون كله مطلوبا من الداخل والخارج، مثل التفيل مثلا، التفيل. فهذه احيانا مختلفه في هذه الفواكه. ايضا الحبوب مختلفه في الاشكال والصور، فشكل الحنطه كانه نصف دائره، وشكل الشعير كانه مخروطان اتصلا بقاعدتيهما، وشكل العدس كانه دائره، وشكل الحنط على وجه اخر. فهذه الاشكال المختلفه لا بد وان تكون لاسرار وحكم، علم الخالق ان تركيبها لا يكمل الا على ذلك الشكل. وبعض الحبوب تكون لها خاصية، الأخرى تكون لها خواص أخرى ومنافع أخرى، قد تكون ثمرة واحدة غذاء لحيوان وسلا لحيوان آخر. هذا كله يدل على يعني وحدة في خالق وحدة، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. أيضا إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت حبة واحدة مستقيما في وسطها، ثم ينفصل إلى جنة ووصلة إلى شعب أخرى لا تزال تستمر حتى تخرج عن الحسي والأبصار بسبب ذلك أكلها، حتى تكاد لا يعني ترى. والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى إن القوى المركوزة في جذب تلك الورقة تقوى على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة، لأن حتى لأنهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا لكيفية وصول الغذاء وتوزيعه من البذور إلى أطراف النبات. النباتات مختلفة حتى أن ما يستطيعون أن يتوزيعوا تفسيرا قاسم مصنوعا به لكيفية وصول ومرور الغذاء من التربة إلى أجزاء يعني النبات المختلفة. طبعا لعلكم تعرفون أن كما أن يعني لا يتشابه اثنان أبدا من المخلوقات من بني آدم، يعني في بصمات الأصابع كل واحد له يعني رسومات أصابع مختلفة للآخر، وليس لها قيمة جنائية معروفة. دي اللي بيعملوها في الإيه؟ في شو في قيمة الأحوال الجنائية. للقوة دي والقطع دي يعني دلالتها على شخصية الإنسان. من الأشياء اللي ليس هذا الحدث يعني كما قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وهي أطراف الأصابع. فلماذا الإشارة إلى هذا بالذات؟ الإشارة إلى هذه الآية الربانية في تفاوت الناس في رسومات الأصابع. هناك خصمة للصوت، فيكم حد يروح في أسرة؟ نعم. البكر بالصوت اللي هي ايه؟ كل إنسان له في صوته بصمة. جماعة من الناس يروح في أسرة عشان البكر بالصوت الخزينة هناك تتفتح إلا ايه؟ بصوته هو حقه، فيقف أنها ويكلمها بعبارة معينة فينفتح الخزينة، غير كده لا تفتحها. لماذا؟ الاختلاف ده هو الصوت، حتى الصوت لا يتبع اثنان في بصمة أصوابه. وهذه تعمل بفصول مدرسة هذه الأشياء. الغريب أيضا أنه لا توجد أبدا ورقة سبر حتى لو من نفس النوع تشابه بصمتها بصمة الورقة الأخرى. فانظر إلى علة قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني يقول هلك المركبون وهلك الملحدين والحكة كل في قدرة الله وفي تأثير الله عز وجل. هذا كله يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عبارة جيدة في هذا، يقول: فلما وقفت على عناية الخالق لإيجاد تلك الورقة الواحدة، هو قدر الكلام في عناية الخالق ورقة واحدة، وكلامه كله على ما يسمى بالإيه؟ المورفولوجي اللي هو المظهر الخارجي لأوراق الشجر. فما ذلك ب يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تشريح النبات تحت المجاهر الميكروسكوبية وغير ذلك، الكلام كبير جدا في بدائع خلقة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوظائف الحيوية، كل الوظائف الحيوية. يعني هذا النبات يدخل ويدخل في الكائنات الحية، كل الوظائف الحيوية تنفس وإخراج وتكاثر وحركة وغذاء، فكل الوظائف الحيوية يكون فيها هذا الجسم المفيد. ثم إذا اصطحبنا معنى آخر من هذه، وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق مسخرا ليه؟ للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتفى وجود الإنسان ما يكون هذه الأشياء فائدة الآن بعد ذلك. يعني إذا كل الدواب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا للنبوة من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن نصف هذا كان الآن في عبارة الرازي، يقول الرازي: فلما وقفت على عناية الخالق بإيجاد تلك الورقة الواحدة، في إيجاد تلك الورقة الواحدة، علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الشجرة أكثر. إذا كان عناية الله في حبس ورقة واحدة تصل هذا المدى، فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات كل مملكة بلدية أكمل. ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوان، علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان، علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده، والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والحكمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة، واعرف كيفية خلقة تلك العروق والأوتار فيها، ثم انتقل إلى مرتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية. فحينئذ ينفتح لك باب من المكاشفات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية خلق تلك الورقة من الحبة والنبات. فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، ومتى وقف الإنسان عليه أمكنه تتركها وتشعبها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لا شك هذا الإنسان كلما يعني أتى ذكر هذه الآيات المذكورة في الآفاق وفي أنفسنا كي ترشدنا إلى التوحيد، يعني يشعر بمدى الغل والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالميون الذين يحاولون منع الروح الدينية من منهج التعليم. ما أجحد هذا الإنسان، يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون ذكر خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات اللي عملية تكون المناهج الأخيرة حتى في الملقات أو بالملقات استخراج أي لفظ في نسبة القلب إلى خالقه، بدل ما كانوا يقولوا القديمة من سنوات قليلة يقولون خلق الله كذا أو أعطانا الله كذا أو سمع الشيء الفلاني بهيئة كذا، الآن الطبيعة فعلت كذا عمدا وأن تبقى إقرار وتركت فخاطر الله من شرير أعداء الدين. فانظر الإنسان كيف واحد ينظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى كيف أنه واسع الحريم ولطف الله بخلقه، ومع ذلك يرزقه ويرد في اعمالهم لعلهم يتوبون ويستعتبون. فالجريمه ليست جريمه يعني هجينه. موضوع حكم الايات التوليه عند ملك على توحيد الله تعتبر جريمه في حق البشريه كلها. لماذا؟ هذه من الامارات التي اودعها الله كي تدلنا على توحيده تماما في ايات القران الكريم. وهذا ما يوجد في القران في كثير من الايات كما نوهنا يعني الى ذلك مرارا. ان المقصود من كل هذه الايات وقدره الله عز وجل في كل محاولنا انما هو ارشادنا الى قدره الله وتوحيده عز وجل. فلا شك ان في حق هذه العلوم وهي عباره عن ايات مثل ايات القران فتعطيل العمل بها وتعطيل اثاره العقول كي تنتبه الى جلالها التوحيد تماما كتعطيل ايات الله عز وجل وحدود الله والقران الكريم عن التدبر فيها للوصول الى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت. يخرج الحي من الميت. ترى البيضه اللي هي تعتبر اكثر خليه والماده الحيه البروتوزات حولها هي ماده يعني تحت البيضه تعرف ماذا تفعل. طيب ثم بقدره الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي لكل ما فيه من ابداع خلق الله سبحانه وتعالى. من الذي فعل هذا؟ هل يقوى جميع علماء الدول بامريكا بالغرب والشرق بكل ما معه من يعني قوى وعلم وغير ذلك؟ هل يقوى لا نقول على خلق تكوين بالدايره لكن نقول حتى على خلق نبله او خلق تبكيريا او حتى بيروت؟ هل يقوون على ذلك؟ مستحيل. التحدي قائم ومع ذلك يجحدون. التحدي قائم ومع ذلك يجحدون ولا يعترفون بجهلهم وضعفهم امام قدره الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس ضرب مثل فاتبعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هكذا العلماء يقول في كل وقت ما قدر الله حق قدره لا يعظمون الله عز وجل تعظيمه اللائق به وما يذكرونه حق قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفة. كالحيوان من النطفة. والنبات الغد الطري من الحب اليابس. ومخرج الميت كالنطفة والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الله يعني الخالق للحب والنوى والمخرج الحي من الميت وعكسه هو الله الحاضر العظيم الشائع المستحق للعبادة وحده. فأما تركون أن تطرحون عنه إلى غيره. والمقصود أن الحي والميت متضادان متناديان. فلعله إذا كان يحكم يعني المثل عن المثل مثل يحكم عن مثل يعني حي يخرج حي. ولا توهم الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية. أما حصول الضد من ضده الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه إن كان ميتا فكيف هو بذاته يعطي الحياة. فخروج الضد من الضد صار دليلا على أنه لا بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح خبر آخر لإن أي خبر مبتدأ نحن كان هو فالق الإصباح. والإصباح مصدر سمي به الصبح. الإصباح أصلا هي مصدر وأصبح إصباحا لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالإيه؟ بالمصدر وهو الإصباح. قال امرؤ الحي ألا أيها الليل الطويل ألا الجالي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. هذه الحمى بعبارة الزلال الأخر وما الإصباح منك بأمثلي. الاثنين يعني ممكن أن يفسر أي أنا أيها الليل الطويل ألا الجالي بصبح وما الإصباح فيك يعني وما الإصباح الذي يولد فيك. لأن الإصباح أول ما ذكر ضوء الفجر يولد فيه الليل. فمثل هذا الإصباح ليس بأمثل من هذا الليل الطويل. أي نعم. فارق الإصباح يعني فاقه من ظلمة الليل. يشق بهذا الصباح يخرج عن ظلمة الليل. وجعل الليل سكنا. يعني سير الظلام يسكن إليه ويطمئن به يسر راحا من تعب النهار. أي سكنا يعني يسكن فيه الخلق، أي يحر ويهدأ، فيكون هذا من السكون لقوله لتسكن فيه. وقرئ وجعل الليل، قرئ وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا، أي على أدوار مختلفة لتحسب بهما الأوقات التي يليق بها العبادات والمعاملات، كما ذكروا في سورة يونس في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذلك يعني التدبير بالحساب المعلوم، تقدير العزيز أي الغالب على أمره العليم بتدبيرهما ومراعاة الحكمة في شأنهما. وهنا استدلال بالأحوال الفلكية على دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، لأن خلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من خلق الحبل والنوى بالنبات والسلك. ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية. هنا فارق الأصباح، وقرئ فارق الأصباح على أنه جمع صبح كقرد وأصفاد، فارق الأصباح هذه قراءة أخرى. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، القمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما في هذه الآية، وكما في قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تماما كما قال هنا: ذلك تقدير العزيز العليم. ولما خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة الحاميم الطيبة قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم، سورة فصلت. وفي العزة معنى القصر، أي الذي اشتهرهما بجعلهما مسخرين لا يتأثر لهما إلا ما أريد بهما، كما قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ومعنى القدرة الكاملة أيضا، والعزيز إشارة إلى كمال قدرته، والعليم إشارة إلى كمال علمه. ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهيئاتها المحدودة وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم ناتج في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات. فهذا يدل أن هذا التخصيص إنما هو بفعل الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا بفعل القطع أو الخطية. ثم بين تعالى نعمته في الكواكب إثر بيان نعمته من نيرين يعني في الشمس والقمر إعلاما بكمال قدرته وحكمته ورحمته، فقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يعني في ظلمات الليل في طرف البر والبحر، ظلمات الليل أثناء سيركم في طرف البر أو البحر، قد فصلنا الآيات يعني بينا الآيات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الآخر لقوم يعلمون يعني يعلمون وجه الاستدلال بها، وجه الاستدلال بها. وهذا لا، لأنه إنما خلقت للاستدلال المتأثر بالعمل بموجبها، يعني الاستدلال بها على معرفة الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العبادة وحده تبارك وتعالى. فإذا تأملنا يعني أيضا قول هنا: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وتأمل الآيات التي سبحانه وتعالى في هذه المعنى لغاية لقوم يتفكرون، قوم يعقلون، قوم يعني للآيات للمتوسلين، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، وكذلك قال هنا: لقوم يعلمون. تدرك يعني مدى تعظيم الإسلام للعلم وللعقل وللتدبر والتفكر وعدم التقليد والامتياز. فالإسلام هو دين العلم، لكن العلم بمعنى الصحيح معناه الحقيقة الذي يقود إلى توحيد الله عز وجل، لأن العالميين أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون الناس ويخدعون الكل من الناس، لأنهم يعني يخدعون يزعمون أن يعني يستغلون الكتاب من الحرق اللفظي في الحروف من كلمة العلمانية وكلمة العلم، وهي تحقيق ما دلت علاقة على الإخلاص بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي تكون هكذا أصلا كلمة لأنها علمانية كلمة حديثة، فلذلك احتاروا في ترجمتها. يعني أصل كلمة سيكيولاري يعني تبدو اللي هي الحاجة اللاذهية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. واضح؟ فذلك اختلفوا في ترجمتها، يعني. والتعلمين أن القوانين تقول التي وضعت إنما وضعها المطار. فمثلا بعض القوانين تقول يعني في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق التوازن، أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية. اللادينية يعني رفض الدين. واضح؟ اللادينية أي العلمانية. واضح؟ على أساس أن هي يعني الوزن غير يعني نسبة غير قياسية. فكلمة العلمانية ليس مأخوذة من العلم، مأخوذة من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فأدخلت النطق أن احنا نصوت عليه بالطرقة بدل ما نستعملها في كسر العين الذي بيخدع الناس اللي يقولون أن العلمانية مأخوذة من العلم. لا، هي مأخوذة من كلمة العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ فهو معناها الدنيوية أو اللادينية أو العالمانية. العالمانية، وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية. ف يعني علينا أن نذكر استعمالها في لفظ العلمانية حتى لا نحدث أهداف أعداء الدين في نسبتنا للعلم، وهي لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل، لأن الذي يجهل ويعني آيات التي أنا تعرفها التكوينية أو التنزيلية ويعرض عنه داها ويدرس كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى. فهذا كان الأقل بالجهل، فهذه جهلانية وليست علمانية. فمن أجل ذلك نتحرر من أن نصفها العالمانية حتى يكون تأخذ معناها الصحيح، وهو نسبتها إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينية. لذلك يعني الأجل المساعدة عدم التمييز بين هذه الأمرين حتى بعض الناس يتصوروا. بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الأمر فسئل وأجاب، قال إن العلمانية لا، إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. لماذا بده يحكم من العلمانية بمعنى العلم؟ لا، هي العالمانية أو العلمانية أو العلمانية بمعنى العالم، يعني الاستقرار فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجانب الدين كلها، هذا الاختصار. فعند قوله تعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فالإسلام دين العلم الحقيقة الذي ينسب الفضل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى ثالثه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع، تقرأ مستقر وتقرأ مستقر، ومستودع بفتح الدال لا غير، يعني الكاف أو الفتح فتح القاف وكسرها فقط في كلمة مستقر أو مستقر، أما مستودع فتفتح فقط بفتح الدال لا غير. والمعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يعني فلكم الاستقرار والاستيداع أو موضع استقرار واستيداع، وهذا الاستقرار إما في الأصلاف أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع، إما المستقر في الأصلاف وإما الاستقرار فوق الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني على أنها ذي مكان. أو في الأرحام لقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء، أو مستقر في أصلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء. فجعل الصلب مستقر النطفة، جعل الصلب مستقر النطفة والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الصلب، لأنها تحصل في الصلب. عز وجل يخرج خلق من ماء دافئ يخرج من بين الكل والترائب من بين الكل والترائب. طبعا هذا معروف الآن في علم التشريح أن يعني الغدة التي يخرج منها الحيوانات المنوية التي تكون تنوى في خلق الإنسان يعني في النمو الجنيني يعني الجنين وأسنان هو تكون موجودة أساسا بين الكل والترائب ثم بعد ذلك يحصل هبوط لها إلى موضع في أسفل الجذع واضح لكنها أساسا توجد بين الكل والترائب في بداية نمو الجنين ثم بعد ذلك تنزل واضح. فهذه أكثر من تبعونها من آيات الإعجاز العلمي يخرج بين الكل والترائب يعني يخرج الغدة التي تكون في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد أن يولد المولود واضح. فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع يقول مستقر النقطة والرحم مستودعها لأنها تحصل في الكل لا من قبل فحم آخر بس قبل الأبي فأزاها في الوريعة فأزاها في الوريعة ونخرج من الكل مستقر اللي هو كل رجل واضح. طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يتخذ يعني تحصل من قبل الأبي لا من قبل فحم آخر فكأن هذا الفحم نفسه اللي استودعها في هذا الموضع واضح. أو في الأسلاك أو تحت الأرض أو فوقها فإنها عليها أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى. يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائعه ولا بد يوما أن ترد الودائع. وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بين تبارك وتعالى حدة كبرى على كمال قدرته ومنة أخرى من جسيم من نعمته فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب لخيره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن يعني السحاب. وسمى السحاب سماء من هذا الأمر العرب تسمي كل ما علاك كل ما علا تسميه سماء يعني سماء الحجرة هو هذا السماء. واضح؟ هل أحد يأتي من القرآن استرحال كلمة سماء في هذا المعنى سقف الحجرة؟ لا لا لأن السماء سقف الحجرة تكون في كلمة سقف الحجرة صحيح. فيقول طريقة معروفة من طرق الانتحار من كان يظن أن لا ينقله الله في الدنيا والأخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن يغلن كيده ما يغيب يعني إشارة إلى حتمية نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا ومن كان يظن أن الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فما لوش حل غير ملموس يعني عارف كل واحد يحمد مفيش فايدة ما في أمل في أن يصدق لك ذلك. فنفس الشيء من كان يظن أن لا ينصره الله الأنزل أن كان يظن أن الله لم ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فمن لا يجد أمام غير ابن الموت لأن هذا لم يحق موت بغيره فبيمجد بسبب يربط حبل في السماء طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجر ويثبت خير عنقه نفس ما جريت السقف ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتدلى ثم ليقطع يعني صلته بالأرض بأن يتدلى في الهواء فلينظر هل يذهبن كيده من غير يعني هو لا يكيد إلا نفسه ولن يستطيع بهذا الغم او بهذا الامل في خلان الاسلام ان يضر الا نفسه. واضح؟ فهذا مستهى كيده انه يكيد نفسه لكن لا يستطيع ابدا ان يعطل وعد الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه فلينبت بسبب الى السماء الخضرة. واضح؟ كذلك هنا قوله وهو الذي انزل من السماء ماء فالسماء خلاف عرف كل ما علاه فهو سماء. واضح؟ اي نعم. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرجنا به هنا أسلوب دلالي يسمى أسلوب الإيه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا التفاح. هذا التفاح بفعل ما أنزل الماء لأجله، أي فأخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وصار إلى هذا الالتفات غير بيان كمال اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أخرجه. الماء واحد ومع ذلك أخرج بماء واحد نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، أي صنف من أصناف النبات والثمار المختلفة في الطعوم والألوان، كقوله تعالى: يبقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه، فأخرجنا منه الهاء تعود على النبات، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه يعني من النبات، والمقصود يعني من أصول النبات، خضرا خضرا أي شيئا غضبا أخضر، يقال أخضر وخضر فأعور وعوج، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارجي من الحبة. نخرج منه صفة لخضرا، نخرج من هذا الخضر، نخرج منه، وطبعا صيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة. نخرج منه أي نخرج من ذلك الخضر حبة متراكبة، أي متراكما بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز. قال الرازي: ويحصل فوق السنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبر. والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. طبعا تلاحظون هذا، شوفوا السنابل وطلع منها أشياء مثل الإبر، حتى لا تأتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبلة. يعني وهذا أيضا علم عجيب جدا من العلوم، كان يقرأ في هذه الأشياء الوسائل الدفاعية التي زود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من أجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياتها. لما سمعت من إخواننا الذين يستعينون بزراعة التين يقولوا إن التين التينة ما كانت لما يعني تنضج وخاصة من استوائها ونضجها يوجد في أسفلها مادة لبنية، إذا عثرت أسفلها تجد وهو متصل بالماء تجد مادة لبنية، هذه المادة اللبنية هي التي تحدث الإيه؟ الشقوق والجروح في الجوع وفي اللسان، مش من اللي ياكل فين كتير تحس باللي ياكل في اللي فيه زي جرح كده في الجوع وفي اللسان، بينسب ايه زي هذه الماده اللبنيه. فاذا استوت لا توجد في هذه الماده، فتقول كان هذا عقوبه لمن يقصف الثمره قبل اوانها. ليه؟ لكي كان الناس تعرف ذلك وتتجنب اكل الفين قبل ان يستوت وينضج، والا اذا اكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها بيصيب يعني حلقه ولسانه، هذا الايه؟ الإفراز اللبني الموجود، وتشوفوه طبعا لو عثرت أسفل السينة تجد يخرج من هذا اللبن مادة لبنية. عندهم خبرة زراعة السين هذا ما سمعته يعني، يقول هذه من ايه؟ من وسائل الدفاعية، حتى النبات يزوده الله سبحانه وتعالى بنبات تعود عنه. هذا النبات الحيوان البحري هو يسمى الكبيض، اللي هو في خبر الاسود هذا، هذا ايضا وسيله دفاعيه، حتى اذا ما تعرض للخطر يخرج هذه الماده تعكر الرؤيه على العدو القادم الذي يريد ان يلتئمه او يؤذيه، وهكذا حديث علم عجيب جدا يعني. وكل هذا ما نقول هذا الاستثناء، هذه كلها من ايات الله عز وجل. اي نعم. يقول: ثم بين تعالى ما ينسوا عن النوى من السبب، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني متراكبا بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينشأ عن النوى من السبب، إثر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات، بقوله سبحانه: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع أول ما يبدو من ثمر النخيل، أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع، كالإيزان يكون فيه العرق، فإذا شق عنه إيزانه سمي عرقا، وهو الكدو وهو العقول لما فيه من التماريخ، وجمعه قنوان قنوان الجمع والمثنى سواء، يعني المثنى قنوان والجمع أيضا قنوان، لا يفرق بينهما إلا الإعراب، لا يفرق بينهما إلا الإعراب. وجامع بمعنى ملتفة، ملتفة يعني يحرم بعضها من بعض أو قريبة من المتناول، وإلا تقتصر على ذكرها لدلالتها على مقابلها يعني البعيدة، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولزيادة النعمة فيها، لأنه قال هنا عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية يعني إما أنها يعني قريبة من بعضها وإما قريبة لمن يتناولها يجدها دانية، فهي تشمل طبعا الدانية والبعيدة، لكن إذا لإظهار كمال النعمة اقتصر على ذكر الإيه؟ الدانية، وإن كان السياق في حتة التفسير والمعنى يشمل أيضا نعمة الله هي البعيدة، لكن اقتصر على إحداهما لدلالة السياق عليه، تماما كما اقتصر بقوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. وجنات من أعناب عطف على نبات كل عطف على نبات كل شيء، أي وأخرجنا به جنات، أو عطف على خضرا، أي نعم. والزيتون والرمان، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه، حال من الزيتون اكتفى به عن حال ما بعده، أو حال من الرمان لقربه، والمحذوف حال الأول. قال الزمخشري يقال اشتبه الشيئان وتشابها بقول استويا استويا وتساويا، واضح؟ والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا، ولذلك قال هنا مشتبها من فعل ايه؟ اشتبه، وغير متشابه من الفعل تشابه. وقرئ متشابها وغير متشابه، والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه في الهيئه والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الاوصاف الداله على كمال قدره صانعها وحكمه منجيها ومبدعها. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا الى ثمره اذا اثمر، اي ثمر كل واحد من ذلك اذا اخرج ثمره، كيف يكون ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به وينعف، يعني انظروا اليه في بدايه خروج الثمر كيف يكون هذا الثمر ضئيلا ضعيفا لما يبدو صلاحه، ثم انظروا الى ينعه، ينعه اي الى حال ينعه ونطق، كيف يعود شيئا جامعا لمنافع وملاذ، اي انظروا الى ذلك نظر اعتبار واستبصار واستدلال، ليس المقصود اي نظر مجرد الحس النظر المادي، وانما المقصود التدبر والتفكر والاستبصار. وبلا شك يعني الانسان يعتبر سبحان الله لو واحد سالك على دليل توحيد الله سبحانه وتعالى وعلم قدرته وعلمه عز وجل، يعني تامل انت ثمرة الرمان، افتح له ثمرة الرمان قل هذه دليل الوحدانية، وتامل في العجائب مثل هذه الثمرة، هذا مجرد نماذج والقران يدلنا على ما هو اكثر من ذلك. تامل في خلق ثمرة الرمان وتجائع سمعة الانسان على سبحانه وتعالى سواء في منظرها في مذاقها في طريقة تركيبها، وحاول ان تؤمن كيف يخرج هذا من بين ماء وطين ويبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاخر. انظر الى هذه الثمره، والانسان يعني اعتقد ان ثمرات الرمان بالذات من اعظم ما يتجلى فيه، يعني عجيب كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني افتح مره ثمره الرمان لا لتاكلها لكن لتتامل فيها ودقق في تراكمه يعني حتى فيها وعظم صنع الله سبحانه وتعالى فيها. يقول عز وجل انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعش، يعني تاملوا حاله الثمر في بدايه خروج الثمره من حاله الضعف لا كيف ينتفع بهذه الثمره، والى حاله ينعه وهي حاله النضج كيف ينتقل الى هذه المرحله من النضج والاستواء والانتفاع والجلال. والمقصود انظروا نظر اعتبار والاستبصار والاستدلال على توحيد الله وقدرته. على وصف الرحمة والحكمة من حال إلى حال، فإن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك، كما قال عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا ينظر نظر اعتبار الله على قدرة الله إلا هذا الانتفاع والاستثمار، يعني مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون، يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا النبات وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه، أي هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، إما يؤمنون يعني بأن الذي يخرج هذه الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة، أو الآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على البعث والنشور، لأن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي النابي بمظاهر القدرة والإبداع التي أشرنا إلى بعض منها، لشك قابل على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثه. قال بعضهم: القوم كانوا ينكرون البعث، فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى ثمره أثمر وينعش، من الذي ينقله من حال إلى حال؟ حبة ثم ينمو قليلا 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 إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر، والثمار تتدرج من حال إلى حال. من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تصريف الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول: القوم كانوا ينكرون البعث، فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال، وهو ما يعلمونه قطعا ويشاهدونه من احياء الارض بعد موتها واخراج انواع النبات والثمار منها، وانه لا يقدر على ذلك احد الا الله تعالى. تبين انه تعالى كذلك قادر على انشائهم من نفوسهم وابدانهم وعلى البعث بانزال المطر من السماء ثم انبات الاجداد كالنبات، لانه صح في الحديث ان الانسان يعاد خلقه بيد مطر ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء، فتنبت الأجساد من عبد الزبد، عبد الزبد وآخر قطعة في العمود الفقري زي الجذرة. هذه الجذرة هي التي يرتب بها خلق الإنسان إذا نزل عليها المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجساد كالنبات ثم جعلها قذرة بالحياة ثم تطوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة أمور زائدة وتفريعها وإعطاء أطعمة مشتبهة في الصورة غير متشابهة في اللذة جزاء عليها، والله تعالى أعلم. الحقيقة هو تكلم هنا برضو الرازي كلام الإنسان يدخل يظن أن يتجاوزه. يقول: أعلم أنه تعالى ذكرها هنا أربعة أنواع من الأشجار: النخل والعنب والزيتون والرمان، وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه، والغذاء مقدم على الفاكهة، لذلك قدم الزرع أولا ثم تكلم على الشجر، وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن الثمرة يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرق، ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الخيال مشابهة في خواص كثيرة، بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات. وإنما ذكر العنب عقيد النخل لأن العنب أشرف أنواع الفواكه، وذلك لأنه من أول ما يظهر يطير منتفعا به إلى آخر الحال، فأول ما يظهر على الشجر يظهر خروج خبز دقيقة حاملة الطعم لذيذة المطعم، وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه، ثم بعدها يظهر الحصرم وهو طعام شريف للأصحاء والمرضى، وقد يعني يتخذ الحصرم أشربة لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطبيخ منه فكأنه ألذ الطبائخ الحاملة، ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأدفاها، ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة، ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والدبس والخل، ومنافع هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات، وأحسن ما في العنب عجبه، والأطباء يتخذون منه جوار شماس عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرثة، فثبت أن العلب كأنه سلطان الفاتح. يعني ذكر لما ذكر دراسات حديثة فنجد أنه أسرع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع لأنه يمكن تناوله كما هو وينفطر أيضا عنه دهن كثير عظيم النفع في الأكل وفي سائر وجوه الاستعمالات. وأما الرمان فحاله عجيب جدا وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام قشره وسحبه وعجمه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي القشر والسحب والعجم فكلها باردة يابسة قابضة عطسة قوية في هذه الصفات عطس يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالجزء من هذه الصفات فإنه ألذ الأجزلة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه. فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكملاء وأكمل. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفيها بشرحها مجلدات فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي. فلما ذكر تعالى هذه البراهين من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وظاهر حكمته وواسع نعمته واستحقاقه للألوهية وحده عقبها بتوبيخ من أشرك به والرد عليه فقال عز وجل وجعل لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن استرجاع إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلا ومقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. فهذا هو الرب كما تلاحظون الصورة كلها تدعو إلى توحيد الألوهية حتى ما فيها من آيات الألوهية هو يقول مباشرة إلى توحيد الألوهية. وجعلوا لله شركاء الجن أي جعلوهم شركاءه بالعبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام هؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم بذلك. الذين أمروا بذلك أمرهم الجن في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبدلن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني صراحة الآية هي يدعون من دونه إلا إناثا وهي يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو ما دون الكفر بل الأمر به في الحقيقة الذي يأمر به هو الشيطان أيضا كما في هذه الآيات. وفي قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن الذي يأمر بالشرك وذات الأصنام هو من قال إبراهيم لأبيه آمر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إذا كان يعبد الأصنام واضح ويتخذوها آلهة كما هو ظاهر الآية الكريمة. من الذي أمر بذلك؟ الشيطان. فمن ثم لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الشرك الذي يعني يفعل هذا هذه المظاهر من الاشراك فانما هو عابد في الحقيقه ليه؟ الشيطان واوليائه او اتباعه وذريته للجن. ولذلك قال هنا وجعل له شركاء الجن وخلقهم. وكقوله تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. الا تعبدوا الشيطان ربما اذا اتيت بالنصراني أو اليهودي أو المجوسي وقلت له أنت تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا وقال اليهودي أنا أعبد الله حسب يعني تطوره والنصران أنا أعبد المسيح وهكذا كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن المنهج الذي اختطأ لكن هم كلهم في الحقيقة إنما هم آمرون بعبادتي إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم. يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وأعزاء الفتن من عبادة الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكا، يعني يعبد الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة. قبل كده كانت بتبقى مغطاة، يقولون له قلت له سبحان الشيطان لا أنكر عليك ذلك. أما الآن فيعبد الشيطان صراحة، فتوجد المعابد فعلا معابد رسمية موجودة لعبادة الشيطان، ويمارسون كل الطقوس الأساسية المعروفة عنهم والبراءة التي يفعلونها، ويسمون رسميا بعبادة الشيطان، ولهم معابدهم ولهم يعني فرحهم والعياذ بالله. ويوجد ممن يسمون بالأدلاء عندنا هنا أيضا من يدافع عن إبليس ويقول أنه بطل في الروايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها تحفا أدلية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، والشيطان معروف أنه أبو أو أبو الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فمن ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ما إعراب قوله تعالى وخلقهم؟ نعم، هو فعل ماضي إعراب الجملة، يعني وجعل حال صحيح، يعني وجعل له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكدا لما في جعلهم، ذلك من كمال القباحة والبطلان باعتبار الميل بتضمنها، يعني هم الحال انهم يعلمون ان الله هو الذي خلقها. هذا الجن مع انهم يعلمون ان الله هو الذي خلق الجن، يعني وجعلوا له شركاء الجن وقد علموا ان الله خالقهم دون الجن، وليس من يخلق كمن لا يخلق. وقيل الضمير للشركاء، يعني الحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له، كقول إبراهيم أتعبدون ما تنحتون أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. انظر الرب هنا أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، على التفسير على أحد التفسيرات خلقكم وعملكم، وخلق أيضا التفسير الآخر خلقكم وما تعملون من هذه الأصنام، لأن في الحديث إيه؟ إن الله صنع كل صانع وصنعته. فإذا كان هو المستقل بالخالقية وجد أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقيل المراد بالجن الملائكة، فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم مناف الله. وقيل الأمرين موجب للشريك، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن الولد كفء الوارث فيشاركه في صفات الألوهية. واضح؟ وجعل الله شركاء الجن في الملائكة. فإذا كان مقصود بالملائكة فمعروف لماذا هم عبدوا الملائكة وجعلوها شركاء من دون الله عز وجل. لأنهم يعني لأنهم قالوا إنهم إما منع عند الله سبحانه وتعالى إلا قالوا ان الملائكه ايه من عند الله بنات الله. واضح؟ طبعا هذا الله الولد مكافئ لوالده. واضح؟ فيشاركه في صفات الالوهيه. اما تسميه الملائكه جنا يعني هذه حقيقه، لذلك لماذا يعني لفظ الجن يشمل لغه الملائكه، يعني لان الملائكه يحتون الجن يعني لا يظهرون. وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف في قوله تبارك تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، بعض المفسرين يذهبون إلى قول مرجوح كان من الجن، قال النوع إيه؟ من الملائكة، طائفة من الملائكة تسمى جنا والله تعالى أعلم، لكن هذا طبعا أن إبليس ليس من الملائكة. وخلقهم إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا، فتحريره أن نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معتدون وبأن إبليس ليس بقديم بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول إن كل محدث فله خالق وموجد وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع لأن خالق إبليس هو الله تعالى. ولما كان إبليس أصلا لجميع الشرور والأفات والمكاسب والقبائح والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى، فحينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمكاسب. وإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لابد من إلهين فسقط قولهم، لأنه حتى يقول لابد من إلهين لا تقول أن فيه إله قديم وإله محدث والعياذ بالله. وخلقه وخلقوا له وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع يتخذون شركاء مع انهم يعلمون ان الله خلقهم سواء العادلين او خلق الشركاء انفسهم. وخلقوا لك خلق يعني اختلفوا واختلوا له دليل دليلا كقول اهل الكتابين في المسيح وفي عزير. وخلقوا له بنين وبنات كقول بعض العرب في الملائكه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية بعض الناس تذهب عقولهم مشاركة إلى النصارى فقط، ولكن ينسوا إلى أنها أعم من النصارى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، يعني كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. وفرقوا أي اخترقوا اختلفوا واختروا له بنين وبنات بغير علم، يقال خلق الإفك وفرقه واختلفه بمعنى أي نعم. وسئل الحسن عنه فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها، كأن كان رجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله، قد خرقها يعني اختلق واختراها، ويجوز ان يكون من خرق الثوبه اذا شق، اي وخرقوا له اي اشتقوا له بنين وبنات، وسرق وفرقوا له بنين وبنات بغير علم للتكفير، تكفير لقوله بنين وبنات بغير علم اي من غير ان يعلموا حقيقه ما قالوه من خطا وصواب او صواب، ولكن رميا بقول عن عمل وجهاله من غير ذكر ورويه أو بغير علم بمرتبة ما قالوا، وأنه من السماعة والبطلان بحيث لا يقابل قدره، وفيه ذنب لهم بأنهم يقولون بمجرد الرأي والهوى، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إليه تعالى إلا ما جزم به وقام عليه الدليل. وخرق له بنين وبنات بغير علم، ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني من أوصاف الحوادث الخبيثة من المشاركة والتوليد. ثم استدل تعالى على فتلان ما اجترض عليه بوجوه أربعة، بدأ منها بقوله عز وجل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بلا مثال سابق، الإبداع أو الابتداع يعني أن يعني يبدع ويخلق شيئا لا نظير له من قبل، فكل هذا شيء بديع، بديع يعني لم يسبق مثله في حسنه، واضح؟ فبديع السماوات والأرض يعني مبدعهما بغير مثال سابق عليهما. وقيل بمعنى عديد النظير فيهما، قال أبو السعود والأول هو المجهول، والمعنى أنه تعالى مبدع لكثر العالم العلوي والسفلي بلا مادة، فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة. والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع أبصار العالم كل ما في العالم العلوي والسفلي، هو الذي أبدع من غير أن يكون له نظير من قبل أو مثال سابق. وخلق كل هذه الكائنات في السماوات وفي الأرض بلا مادة، بلا مادة خلقها بلا مادة، فهو فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة، يعني يحدث الأثر في غيره ولا يؤثر فيه سبحانه وتعالى شيء، فلا ينفعل بخير، وإنما يفعل هو ويدبر ويصرف أحوال خلقه. ومعروف أن الوالد عنصر الولد، الوالد هو العنصر الأساسي الذي يخرج منه الولد، منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ فكيف يمكن أن يكون يعني له ولد تبارك وتعالى؟ أن يكون له ولد بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني من أين وكيف يكون له ولد كما زعمه؟ والحال أنه ليس له على زعمه أيضا صاحبة، يكون الولد منها، ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة، وإن أمكن وجوده بلا والد. وأيضا الولد لا يحصل إلا بين متجانسين ولا مجانس له تعالى. أن يكون له ولد، هذه جملة مستأنفة لتقليل تنزهه عن الولد. والحالية بعدها مؤكدة للاستحالة المذكورة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذه جملة حالية المقصود منها تأكيد استحالة أن يكون لله تعالى ولد. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني أن يكون له ولد، والحال أنه خلق كل شيء، انتظمه التوكيل التكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولدا له تعالى. فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ تفاده أبو الكون وخلق كل شيء، فإذا كان الله سبحانه خالق كل شيء فهذا الولد يكون من هذه الأشياء المخلوقة له عز وجل، فكيف يعني يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وهو بكل شيء عليم، أي مبالغ في العلم أجلا وأبدا. فهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة لبطلان مسارته مجتمعة، أي أنه سبحانه لذاته عالم بكل المعلومات، فلو كان له ولد فلا بد أن يتصف بصفاته، ومنها عموم العلم، وهو لغيره تعالى منفي بالإجماع، وهو بكل شيء عليم، وهذا الذي يدعونه ولد ولدا ليس بهذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى الذي يمتلك بكونه بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم أي الموصوف بما سبق، البعيد نسبته عن مواطن من يشارك أو ينسب إليه الولادة، إذ هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني بالإيمان به وحده، فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده، وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويخلقهم في الليل والنهار. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنكمل التفسير عادي، سنكمل التفسير من هذا الربع إن شاء الله، ونوزع أسئلة الاختبار في سورة الأنعام. الاختبار إن شاء الله يكون الأسبوع الذي بعده الذي يليه بعد الغد من الآن إن شاء الله، في المئة آية الأولى من سورة الأنعام، ما بين أن يحكمون عند الآية 102، واضح؟ فمن أول السورة إلى الآية 100، صعب أن تنسى هذه، من 1 إلى 100، يبقى 100 آية من سورة الأنعام إن شاء الله تكون الاختبار فيها بعد أسبوعين، الأسبوع قبل كمان نستمر في كلام التسجيل، حتى نعطي فرصة إخوة نوزع عليهم أوراق الأسئلة، وكما تعلمون الامتحان لا يخرج عن التسجيل الجلالين. إن شاء الله نرجو الإخوة والأخوات يستعدون من الآن للحفظ والتفسير من الآية الأولى من سورة الأنعام إلى الآية 100 من تفسير الجلالين. نكتفي ليلة هذا الحفظ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام إلى قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قوله تعالى ذلكم يعني الموصوف بما سبق، فقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم أي الموصوف بما سبق، البعيد رتبته عن مراتب من يشارك أو ينسب إليه الولادة. ذلكم الإله المنزه عن أن يكون له شريك وعن أن يكون له ولد. ذلكم الله ربكم، يعني ذلكم الموصوف هو الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه. تعبدوه يعني بالإيمان به وحده، المقصود تعبدوه وحده بلا شريك. فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. وهو على كل شيء وفير، أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقه ويكلأه بالليل والنهار. ثم قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، هذه جملة مستأنفة، إما أنها مؤكدة لقوله تعالى وهو على كل شيء وكيل، وذكرت للتخويف لأنه رقيب من حيث لا يرى بل يحضر. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، يعني رقيب وحفيظ، من حيث لا يرى، يعني هو يراكم ويرى أعمالكم ويراقبكم وأنتم لا ترونه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكأن قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مؤكد لقوله وهو على كل شيء وكيل، يعني هو رقيب من حيث لا يرى، فينبغي الحذر منه سبحانه وتعالى. أو هي مؤكدة لما تقرر قبله من تنزهه وتعاليه عن اسمهم أعظم تأكيد، لبيان أنه لا تراه الأبصار المعهودة، يعني أبصار أهل الدنيا لا تراه لجلاله وكبريائه وعظمته، فأن يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه يعني العظمة والتنزه والتعالي، كيف ينسب إليه هذه العظيمة التي هي نسبة الولد والشريك إليه تبارك وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه النشأة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة، يعني الخلقة التي فرض الله عليها أهل الدنيا بالذات يعني أبصارهم لا تؤهلهم لأن يروا الله عز وجل. فبالفرقة التي خلقنا عليها نحن لا نفيد رؤية الله عز وجل، ولذلك قال هنا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشأة هذه الدار، إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة. فإن الناس المؤمنين والكافرين والكافرين أيضا يعادوا نشأتهم من جديد في الآخرة. فالصفات والطاقات والقدرات لمن يخلقه سبحانه وتعالى في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحمد لله. فمثلا مجرد قامة الإنسان وطول الإنسان وحجم أعضائه يتفاوت تماما. فأهل الجنة مثلا يذكرون الجنة على صورة أبيهم آدم، كل أهل الجنة يعاد خلقهم من جديد على صورة آدم، وكانت صورة آدم كان يعني لسانا طوالا طوله أو ارتفاعه في السماء حوالي 60 ذراعا، 60 ذراعا يعني فيما يوازي ارتفاع عمارة الآن مثلا ارتفاعها 15 طابق النصف. هذا كان طول آدم عليه السلام. فكذلك أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة التي خلق عليها آدم عليه السلام. وقد صح في الحديث أيضا أن درس الكافر مثل جبل أحد، درس الكافر فقط، درس الذي يسميه مثل جبل أحد، طول جبل أحد حوالي 6 كيلومترات. فهناك عند الخير يعني لماذا حي يضاعف إحساسه بالآلام وبالعذاب والعياذ بالله. هذه الأبصار المعروضة في الدنيا، قول تعالى لا تدركه الأبصار، الأبصار هنا يعني أن هنا للعهد، يعني الأبصار المعروضة في الدنيا ليست الأبصار مطلقة، لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى. فالأبصار هنا الأبصار المعروضة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا، لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحداق ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يصب الصدق ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار حجابه النور أو النار. لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات لا يغيب عنه شيء. فبالنسبة لنا نحن المخلوقين هناك غيب وهناك شهادة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة. فلا يغيب عنه شيء أبدا. حجابه النور. لو كشف هذا الحجاب لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه. احترقت كل الكائنات. احترقت إلى كشف هذا الحجاب لأنها لا تثير ولا تتحمل هو الله عز وجل في الدنيا. وقال ابن كثير وفي كل ذي المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأل رؤيا قال ربي أرني أنظر إليه. قال يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدى يعني تعطل واندكر. وقال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني يعني في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني انظر هذا الجبل مع عظم الجبل وضخامته ومتانته فإنه لا يتماسك إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أساق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أنا أول المصدقين والمؤمنين لأنك لا ترى في الدنيا وإنما يرى الله عز وجل في الآخرة. فإذا يعني كون المنفي من الإدراك في هذه الدنيا هو الإدراك الدنيوي خاصة لا يحتاج إلى حجة ولا برهان. لا تدرك الأبصار ليس مطلقا فإنما يطلب الأبصار المعهودة عند أهل الدنيا هي التي لا تدرك الله سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. لكن بعض الفرق الضالة المعتزلة يعني فهموا من هذه الآية أن المنفي هو الإدراك في المسألتين لا تدرك الأبصار قالوا في هذه المسألة في الدنيا ولا في الآخرة أيضا يرى الله سبحانه وتعالى ولذلك جحدوا رؤية الله في الآخرة. فمن نحى هذا المنحى فقد نادى على نفسه بالجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة تعديها بإلى يعين أن المقصود هو رؤية حقيقية أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تبارك وتعالى أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قيل المزيد هو رؤية الله عز وجل في الجنة. وقال أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تعوقبوا بالحجاب عن رؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فقال تعالى على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. فأما السنة فالأحاديث متواترة عن هذا الجليل جدا من الصحابة أثبتوا في أحاديثهم رؤية الله في الآخرة. فمن السنة ما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري قال كنا أو البخاري ومسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية ووجه كذا يكون ستة الوضوح. واضح؟ فليس هنا تشبيه يعني يعني ليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عز وجل بالقمر وهذا الله ليس شكله الله بالقمر وإنما المقصود إيه؟ كما ترون هذا القمر يعني أن القمر كان بدرا مديرا في السماء لا يتحاد دونه. يعني المقصود إيه تشبيه الرؤية بالرؤية يعني رؤية ذات الآخرة فتكون كرؤيتكم القمر في الدنيا في شدة وضوح. واضح؟ أما كيفية رؤية الله فالله أعلم من كيف تكون. واضح؟ لكن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه رؤية الله في الآخرة ورؤية القمر في الدنيا، وهذا كان هو شدة الوضوح. واضح؟ أي نعم. المثل سترون ربكم، يعني بعض المؤمنين كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته، لا تضامون برؤيته، إما لا تضامون بتشجيع الدين من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض.